الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى الكلام في الليلة الماضية عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وذكرت في التعليق على هذا الحديث، قلت: لا أعلم حديثا صحيحا صريحا في فضل الصف الأيمن، ويبدو أنه حصل سبق لسان، فقلت: لا أعلم حديثا صريحا صحيحا في فضل الصف الأول، كذا نبهني أحد الإخوان، لكن كان السياق واضحا أن الكلام على يمين الصف لم يلتبس على أحد، ولذلك ذكرت حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. رواه مسلم. هذا الحديث البراء رضي الله تعالى عنه يذكر فيه أنهم كانوا يحبون أن يكونوا عن يمينه لأنه يستقبلهم بوجهه، فهذا ليس بصريح في فضل الصف الأيمن، لكن العمومات تدل على هذا، فضل التيمن ما أشبه ذلك. أما الأحاديث مثل الحديث السابق حديث عائشة يصلون على ميامن الصفوف فإنه لا يصح، ولعل الكلام يكون واضحا. وكذلك حديث البراء رضي الله عنه هنا مثلا قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه كان ينصرف عن يمينه وأيضا ينصرف عن شماله، ولكن يمكن أن يحمل حديث البراء رضي الله تعالى عنه على الغالب، لأنه جاء من حديث أنس رضي الله عنه لما سئل عن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله، ذكر أن غالب ما ينصرف عليه الصلاة والسلام عن يمينه، الغالب أكثر ما كان ينصرف صلى الله عليه وسلم عن يمينه. نعم، فمثل هذا يكون محمولا والله أعلم على الغالب. وثبت أنه من حديث قبيصة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. والمقصود بالسنن الرواتب يعني التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت راتبة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في الحضر، كان يلازم فعلها وأداءها، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضيها إذا فاتته، وبهذا تكون راتبة. والصلوات غير الفرائض لها مسميات عند أهل العلم، ومن أكثر أهل العلم تصنيفا لها وتغيير أو تنويعا لأسمائها فيما يحضرني الآن المالكية رحمهم الله، فجعلوا منها رواتب ومنها رغائب ومنها ما هو نفل ومنها ما هو فضيلة ومنها ما هو سنة مطلقة هكذا. فالرغيب عندهم ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، مثلا أربع ركعات، هذه رغيبة، ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. وهكذا كل هذه الأنواع يذكرون لها تصنيفا معينا، والأقرب الله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك هو هذا التنويع، أنه إن كان ذلك للتقسيم للتعليم وما أشبه ذلك فلا إشكال، وإلا يقال والله أعلم بأن الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون غير فريضة، وغير الفريضة منه ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم عليه ما تركه مما يرتبط بالفرائض مما يكون قبلها أو بعدها، فهذا هو الذي يقال له السنن الرواتب، يقال له السنن الرواتب. ومنه ما يكون منفصلا عنها غير مرتبط بالفريضة، يعني قبلها أو بعدها، مثل الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عن الوتر حتى في السفر. لكن هل يقال الوتر من السنن الرواتب؟ الجواب لا. وإن قال بعض أهل العلم كالأحناف بأنه واجب، قالوا الوتر واجب، والإمام أحمد رحمه الله قال عن من عرف أو واظب أو ترك الوتر يعني دائما، قال إنه رجل سوء، رجل سوء، لاحظ. فدل ذلك على أن الوتر عندهم آكد حتى من السنة الراتبة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن مثل هذه الصلاة التي تكون قبل العصر أربع، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا كما قال عليه الصلاة والسلام، وما شابه ذلك، أنه لا يداوم عليها حتى تصير بصفة كأنها راتبة، يعني يصلي قبل العصر أربع لكنه لا يداوم عليها كما يداوم على السنة الراتبة، يكتفي أحيانا بركعتين، وأحيانا قد يعني يصلي أربعا وقد يترك ذلك، قد يترك ذلك، لكنه يكثر منها لما ورد فيها من الترغيب والأجر. فهذا هو المقصود بالرواتب، سنن راتبة. وذكر حديث أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وبعضهم يقول هي هند بنت أبي سفيان، ويبدو والله تعالى أعلم أن كنية هند، أنه هند بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أن أن أبا سفيان له ابنتان، كل واحدة منهما تكنى بأم حبيبة، هكذا يبدو والله تعالى أعلم. وهذا تجدون الكلام فيه عند قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وعند الكلام أيضا على حديث أبي سفيان حينما أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، منها قال عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها، لاحظ هذا عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة هذه التي هنا قال عنها إنها رملة، لما توفي زوجها وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه في الحبشة، نعم عبيد الله في الحبشة، لما توفي في السنة السادسة فزوجه النجاشي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأمهرها النجاشي، قيل 4000 درهم قيل 4000 دينار، وبعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. فالشاهد أن هذا في السنة السادسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجيء بها إليه في المدينة قبل الفتح، والفتح كان في السنة الثامنة، نعم، ففيه مدة. فكيف يقول أبو سفيان عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها؟ فكلام أهل العلم في هذا كثير، فبعضهم قال هذه أخرى، كلاهما تكنى بأم حبيبة، طيب كيف يجمع بين الأختين؟ قالوا حديث عهد بالإسلام، ما علم. وبعضهم قال إنه أراد أن يكون ذلك عن طريقه وبقوله وصريح عبارته، لأنها زوجت النبي صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إليه، كان مشركا، فهو قصدها وأراد كأن الأمر يجري عن طريقه، وإن كان الزواج النكاح قد وقع قبل ذلك. وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، الشاهد أنها أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان، لما توفي زوجها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت في الثلاثينات رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. ما من عبد مسلم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة. لاحظ، تطوعا غير الفريضة. فلو أنه قال يصلي لله 12 ركعة كان قيل الناس يصلون الفريضة 17 ركعة، فهذا تحقق وزيادة، لكنه قال تطوعا غير فريضة. ففهم منه بعض أهل العلم أن ذلك يشمل السنن الرواتب وغير السنن الرواتب كما هو ظاهر. واضح؟ بمعنى أنه يأتي بهذا العدد، ولهذا يقال من حصل له تفريط في السنة الراتبة، نحن نقول إن وقع منه، إن فاته شيء من السنة الراتبة من غير تفريط فإنه يقضي. أما إن ترك ذلك تساهلا وتفريطا، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا وجه للقضاء. نعم. أما القضاء إذا كان الإنسان قد نام من غير تفريط، أو أنه شغل عنها لأمر عارض أو نحو ذلك ما وجد مندوحة، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، قضاها بعد العصر. ومن هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة، فهذا يشمل الفريضة والنافلة، ولهذا كانت صلاة الليل تقضى في اليوم الآخر إلى ما قبل الزوال، تقضى شفعا. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، لو أن أحدا صلى 12 ركعة غير ما صلى الرواتب ذلك اليوم، أو كان في سفر والمسافر لا يصلي إلا سنة الفجر من الرواتب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا في السفر ولا في حضر، فكيف يحقق مثل هذا إذا أراد؟ يقال يمكن أن يصلي تطوعا. واضح؟ إنسان ذلك اليوم تساهل، فرط، لم يصلي بعض الرواتب، نقول ممكن أن تكمل بالنوافل فتكون قد حققت هذا المعنى. واضح؟ بناء على أو على ظاهر هذه الرواية تطوعا غير فريضة. لكن إذا جئنا نركب عليه السنن الرواتب ماذا يقال؟ سنن الرواتب 12 ركعة يبنى له قصر في الجنة، يصلي قبل الفجر 2 ركعة كم، وقبل الظهر 4، وبعد الظهر 2 كم صار؟ 8، وبعد المغرب 2 ركعة وبعد العشاء 2 ركعة كم صار المجموع؟ 12. ومن عدها 10 جعل قبل الظهر 2 وبعد الظهر 2 ركعة. يقول هنا: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، لاحظ، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد الجمعة، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، متفق عليه. فهذه تكون مع الفجر 10، لأنه لم يذكر الفجر، لأن ذلك الوقت صليها كان في بيته صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال، ولم يكن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فهذا الذي شاهده، فهذه تكون 10. ورد قبل الظهر 4 في الحديث الأخرى، فيقال يؤخذ بالأكثر والأكمل. وكذلك أيضا ورد 4 بعد الظهر، وبعض أهل العلم يرى أن ذلك زيادة على الرواتب. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عبد الله بن عمر قال: 2 ركعة بعد الجمعة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ما يوضحه أيضا، كان إذا صلاها في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2 ركعة. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن صلاة النافلة في البيت أفضل وأرجح من صلاتها في المسجد. الحديث الأخير وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، ويمكن أن يقال إنه غلب الأذان لأنه الأشرف والآكد، ويمكن أن يقال إن الإقامة أيضا هي أذان. وأكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا تأكيدا، هذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين بين كل أذانين صلاة. طيب، هل يدخل فيها أذان الجمعة الأول والأذان الثاني لعموم قوله بين كل أذانين صلاة، مثل في المسجد الحرام والمسجد النبوي يؤذن ثم يجلس بضع دقائق ثم يؤذن الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب المنبر؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس مقصودا، وهذا الأذان الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بداخل في عموم قوله بين كل أذانين صلاة، فإنه قصد بين الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء دل على أن ذلك ليس للوجوب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.